بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، لازلنا في باب ذم الهوى مما ذكره الماوردي رحمه الله في كتابه أدب الدنيا والدين. وقال رحمه الله: وقال بعض الحكماء: نظر الجاهل بعينه وناظره، ونظر العاقل بقلبه وخاطره. هذا الفرق بين الجاهل والعاقل. الجاهل ينظر بعينه، والعاقل ينظر بقلبه. ولا شك أن النظر بعين البصيرة أثقب وأصوب من النظر بعين البصر، ولأن العمى المضر بصاحبه المردي لصاحبه في الدنيا والآخرة هو عمى القلب. ولهذا الله سبحانه وتعالى قال: إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. حصر العمى الحقيقي مع أن الأبصار تعمى، هناك عميان الأبصار كثير، لكن العمى الحقيقي هو عمى القلب، ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. قال: ثم يتهم نفسه في صواب ما أحبت وتحسين ما اشتهت ليصح له الصواب ويتبين له الحق، فإن الحق أثقل محملا وأصعب مركبا، فإن أشكل عليه أمران اجتنب أحبهما إليه وترك أسهلهما عليه، فإن النفس عن الحق أنفر وللهوى آثر. كلام جميل. يعني على الإنسان أن يتهم نفسه، إذا النفس تلك استصوبت أمرا أو استحسنت أمرا فليتهم نفسه، ربما استحسنت قبيحة، لأن الحق ثقيل على النفوس وأصعب مركبا، فإذا أشكل عليك أمر لم تهتدي إلى وجه الصواب فيه بقرينة علمية أو عملية، وليس معك إلا ما قيمته نفسك وهواك، فاعدل عما يقرب من الهوى، اعصي الهوى. ففي قمع أهواء النفوس اعتزازها، وفي نيلها ما تشتهي ذل سرمدي. قال بعض الحكماء: ما كان عنك معرضا فلا تكن به متعرضا. في هذا نهي عن التكلف، الشيء الذي هو معرض عنك لا تتعرض له، فإنك ستتعب وتستنفذ جهدك من غير أن تحصل على شيء. والنفس تواقة للمألوفات، ولها نشاط إلى المحبوبات. ولهذا قيل: إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيعه. حتى في أمور طلبك للعلم لا تقبل إلا على فن أنت تحبه. علم ليس بينك وبينه نسب ولا إقبال عليه، فلا تكره نفسك عليه. فإن بداية كل فائدة ونجاح هي الرغبة والمحبة، ولهذا المحبة هي أساس العبودية، حتى العبودية لله أساسها المحبة. إذا لم يكن هناك محبة لا يكتمل ولا يقوم ساق العبودية إلا على ساق المحبة والتعظيم لله سبحانه وتعالى. وهكذا لا يتم نجاح في أي أمر ما من أمور الدين أو الدنيا إلا بالمحبة. أنت تحب ذلك الشيء ستقبل عليه، فإذا أقبلت عليه نجحت فيه، وإذا أكرهت حاولت تحشر نفسك في زمرة ضيقة ما لك نسب بينك وبينها، ففي ذلك الإكراه يحصل الملل والانفصام والانقطاع. فإن كان أمرا ظاهر المحبة والخير، ظاهر النفع والخير، فلتكن الخطوات الأولى بترغيب نفسك في ذلك الأمر، رغبها. مثلا وجدت نفسك لا تحب ولا تصبر على الجلوس في حلقات العلم مع أنه خير محض، فالخطوة الأولى أن ترغبها. النفس إذا رغبتها رغبت، وإذا استنهضتها نهضت. فقرأ في كتب العلم وفضائل العلم ومجالس العلم حتى تتولد عندك رغبة، فتكون تلك الرغبة دافعة لك إلى الاستفادة من ذلك الأمر المرغوب فيه. قال الشاعر: ونحن نحاول على أننا ننسب الأبيات الشعرية غير منسوبة إلى قائليها، ولكن بعضها ما نجدها منسوبة في المراجع، مثل هذا لم نجده منسوب، كل من ذكر هذا البيت يذكره بالإبهام من غير نسبة. قال: وقال الشاعر: أليس طلاب ما قد فات جهلا وذكر المرء ما لا يستطيع؟ يعني أليس طلاب ما قد فات يعتبر من الجهل؟ هذا من الجهل فعلا، تطلب شيء فات. طيب، فإذا كان طلبك للشيء الفائت جهل، هذا نحن متفقون عليه، كلنا نشترك بهذا القدر، الصغير والكبير ومن عقله متوسط ومكتمل، نتفق على أن طلب الشيء الذي قد فات يعتبر من الجهل، لأنه خلص قد فات، وإنما يهتم الإنسان بطلب الشيء الذي هو آت. كذلك ذكر المرء ما لا يستطيع، أن تذكر أمراً أنت لا تستطيعه، تفعل أمراً لا تستطيعه، كما أشرنا آنفة بقول الشاعر: إذا لم تستطع شيئاً فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع. إنسان يريد أن يتعلم مثلاً علم الشعر، يتعلم علم القوافي والعروض، ما له فيه نسب، ما له حتى رغبة في الشعر، لا سجية ولا طبع ولا تمييز ولا تذوق، إذا حاول أن يكره نفسه يأتي بالغرائب والعجائب وضيع وقته فقط. إذن أول شيء انظر، هل لك نسب بينك وبين هذا العلم؟ هل يوم من الأيام حاولت أن تأتي بمحاولة، حتى لو كانت على مثلا على ما يسر لك فيها من الأخطاء والزحاف، لكن عندك رغبة وتوق؟ وهكذا قل في غيرها من العلوم، والناس تختلف قدراتهم وتوجهاتهم من حيث محبة العلوم والفنون، تجد العالم وإن كان ذو سعة، يعني إن كان ذلك العالم ذا سعة في العلم، إلا أنه تجد قوته تبرز أو تظهر في باب ما من الأبواب أو فن ما من الفنون العلمية. قال: وقد وصف بعض البلغاء حال الهوى وما يقارنه من محن الدنيا فقال: الهوى مطية الفتنة. الهوى مطية الفتنة، المطية الذي يمتطي عليه كالسلم الذي يصعد عليه، والدنيا دار المحنة، فانزل عن الهوى تسلم، انزل عن الهوى تسلم، واعرض عن الدنيا تغنم، ولا يغرنك هواك بطيب الملاهي، ولا تفتك دنياك بحسن العواري، فمدة اللهو تنقطع، مدة اللهو تنقطع، وعارية الدهر ترتجع. يعني لو افترضنا إنسان أعارك شيء، حتى لو أبقاه عندك إلى أن تموت ستموت، ويأتي إلى ورثتك يقول: عند فلان كذا وكذا عارية. إذن مصير العارية أن ترتجع حتى ولو طالت مدة تلك العارية عندك، ويبقى عليك ما ترتكبه من المحارم وتكتسبه من المآثم، ووجدوا ما عملوا حاضرا. يعني يأتي يوم يأتي السداد، تجد ما عملت حاضرا ماثلا أمام عينيك، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وقال علي بن عبد الله الجعفري، وكان شاعرا أديبا: سمعتني امرأة بالطواف، هذا البيت الذي نذكره دائما أو غالبا، سمعتني امرأة بالطواف وأنا أنشد: أهوى هوى الدين واللذات تعجبني، فكيف لي بها واللذات والدين. عرفنا قائل هذا البيت من هو؟ علي بن عبد الله الجعفري، كان يطوف بالبيت وجعل ينشد: أهوى هوى الدين واللذات تعجبني، فكيف لي بها واللذات والدين. كيف استطيع أجمع بين الأمرين وقد أعجب بها؟ فقالت، أي تلك المرأة وقد فهمت مقصده ومراده: هما ضرتان. ما هما الذي هما ضرتان؟ الدين مع الهوى، الهوى والهدى، الهوى والهدى ضرتان. نعم، فذر أيهما شئت وخذ الأخرى. والجمع بينهما كالجمع بين الضرات، صعب وشديد، لا يخلو من تعارض مهما طال الأمد. فقالت: هما ضرتان، ذر أيهما شئت وخذ الأخرى، فأما فرق ما بين الهوى والشهوة. هذا أظن سيحتاج إلى درس. الآن أخذنا الفرق بين ما يتعلق بنظر الجاهل ونظر العاقل. العاقل ينظر إلى العواقب، والجاهل لا ينظر إلا أمام عينيه. وأيضا أشرنا إلى أن الإنسان إذا وصل إلى مفترق طريق ولم يجد إلا ما هوته نفسه وأشكل عليه ذلك الأمر، فليعصي الهوى ففيه السلامة، عصيان الهوى فيه السلامة. وأخذنا قصة علي بن عبد الله الجعفري والأبيات التي أنشدها في الطواف. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك.